بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في حكم قضاء الأجزاء المنسية.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن غير الأركان من الصلاة إذا نسي شيئا منها وتذكر بعد تجاوز المحل يمضي في صلاته ولا شيء عليه إلا سجدة إجساه. وأما إذا كان قبل تجاوز المحل فلا بد من التدارك. ثم ذكر الميزان في تجاوز المحل بعدمه، فذكر أمورا ثلاثة في تجاوز المحل. أحدها أن يدخل في ركن بعد هذا الشيء، وهذا مما لا إشكال فيه، سواء كان المنسي جزءا من الأجزاء أو شرطا لجزئين. فإذا فرضنا أنه دخل في ركن بعده لا يمكن التدارك إلا بعادة الصلاة، وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الجزئية والشرطية. المورد الثاني ما إذا تذكر بعد السلام، فإذا تذكر نسيان تشهد أو نسيان سجدة واحدة أو نسيان شرط من شرائط التشهد أو السجود لا شيء عليه إلا سجدة إجساه. هذا تقدم الكلام فيه وقلنا إنه لا يترقب التجاوز بالسلام، فإن السلام حينئذ وقع في غير محله، ولا بد من الرجوع وتدارك المنسي إن أمكن ثم السلام بعد ذلك. الأمر الثالث الذي ذكره قدس الله نفسه أن يكون للشيء لما هو جزء أو شرط أن يكون له محل خاص، وقد تجاوز المكلف ذلك المحل حينئذ لا يمكن التدارك، لأن ذلك المحل قد مزى وتجاوز المصلي عنه، ففي مثل ذلك أيضا يمضي في صلاته. هذا الأمر الثالث بحسب الكبرى لا إشكال فيه، إنما الكلام في تطبيقه على موارده. إذا فرضنا أنه نسي ذكر السجود مثلا، أو نسي شيئا آخر واجبا في السجود كوضع المساجد السبعة غير وضع الجبهة، المساجد الستة على الأرض في الصلاة، فهذه الأمور واجبة حال كون المكلف ساجدا أي مازعا جبهته على الأرض، فإن حقيقة السجود إنما هو وضع الجبهة على الأرض، فبقية الأمور واجبة حال السجدة. فإذا رفع رأسه من السجود وتذكر أنه نسي الذكر أو نسي وضع يديه أو ركبتيه أو إبهاميه على الأرض بقي شيء من ذلك، ففي مثل ذلك لا يجب الرجوع لتدارك المنسي، وذلك لما استفدناه من الروايات من أن هذه الأمور إنما يجب في السجدة الأولى وفي السجدة الثانية لا في كل سجدة، في كل ما هو مسمى بالسجدة. وبما أن إعادة المعدوم لا يمكن، فلا بد حينئذ في التدارك من الاتيان بثلاث سجدات، والإتيان بالذكر في السجدة الثالثة أيضا أو وضع اليدين في السجدة الثالثة أيضا وهذا لا دليل له. الدليل إنما دل على وجوب هذه الأمور واعتبارها في السجدة الأولى بهذا العنوان في عنوان الأولية وفي السجدة الثانية وهذا غير قابل للتدارك فقد مضى محله حين إذن لا يمكن الرجوع للتدارك ولو فرضنا أنه لم يدخل في ركن بعد ذلك فقد تجاوز المحل ويمضي في صلاته. بالنسبة إلى هذا صحيح ما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى ذكر السجود أو وضع شيء مما يجب السجود عليه كاليدين والركبتين والإبهامين هذا صحيح لو تذكر نسيانه بعد رفع الرأس من السجود حتى قبل الدخول في السجدة الثانية مضى محل هذه الأمور فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة وحديث لا تعاد حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط. وأما ما ذكره مقدس الله نفسه من أنه إذا نسي الطمأنينة في القراءة أو نسي القيام حال القراءة والقيام شرط في القراءة كذلك الطمأنينة شرط في القراءة أو ذكر واجب من الأذكار الواجبة أو الطمأنينة حال التشهد مثلا أو الجلوس حال التشهد وغير ذلك من الأمور احتمل قدس الله نفسه بل مال إليه أن يكون هذا من تجاوز المحل فإن القيام شرط في القراءة الطمأنينة شرط في القراءة كذلك في التشهد كذلك في الذكر الواجب. فلو فرضنا أنه تذكر ذلك حتى قبل رفع رأسه من السجود مثلا أو من الركوع تذكر أنه لم يكن مطمئنا حال الذكر أو تشهد وبعد الفراغ من التشهد وقبل القيام تذكر أنه لم يكن مطمئنا حال التشهد أو لم يكن جالسا وكذلك في القراءة قبل أن يدخل في الركوع تذكر أنه لم يكن قائما حال القراءة أو لم يكن مطمئنا حال القراءة. جميع هذه الفروق ذكرها قدس الله نفسه متفرقة في كلامه. في هذه الموارد يمكن الالتزام بعدم لزوم التدارك فإن هذه الأمور إنما كانت معتبرة في القراءة والذكر والتشهد وقد مزت القراءة المعدومة لا يمكن القيام فيها بعد ذلك فقرأ وهو غير قائم. نعم لو فرضنا أن القيام واجب مستقل في الصلاة لا أنه معتبر حال القراءة يعني شرطان في مثل ذلك لا بد من الرجوع والتدارك باعتبار أن هذا الجزء قد بقي ولم يأتي به المكلف ويمكن التدارك ولو بإعادة القراءة قبل أن يدخل في الركوع. تقدم الكلام في هذا في بحث القراءة مفصلا وقلنا إن هذا لا يمكن المسير إليه وذلك فإن أجزاء الصلاة ارتباطية. لو فرضنا أن القيام جزء مستقل وغير معتبر في القراءة باعتبار جزئيته إلا أن القيام الواجب في الصلاة هو القيام حال القراءة لا القيام على الإطلاق. غاية الأمر يختلف في الاعتبار أنه اعتبر القيام شرطا للقراءة حال الصلاة أو اعتبر القراءة جزءا والقيام جزءا آخر شرطا في القراءة. وكذلك الطمأنينة مثلا وإن كان جزئية الطمأنينة في نفسها بعيدة كيفما كان بما أن الأجزاء مربوطة بعضها ببعض فالقراءة الواجبة هي القراءة التي تكون حال القيام كما أن القيام الواجب هو القيام الذي يكون حال القراءة وبما أن المأمور به هو الطبيعي لا الفرد الأول أو الفرد الثاني مثل السجدة لم يقيد بالأولية والثانوية المأمور به الإتيان بقراءة في الصلاة حال القيام والإتيان بقيام في الصلاة حال القراءة كل منهما مربوط بالآخر والمفروض أن هذا لم يلزم محله ولم يتجاوز المكلف عن الذي أتى به لم يكن مأمورا به لأن القراءة التي وقعت بغير قيام ليس هذا جزءا من الصلاة فإنه ارتباطي بل الجزء القراءة المقارنة للقيام والقيام المقارن للقراءة فكل منهما مقيد بالآخر كما أنهما مقيدان بسائر الأجزاء والشرائط ففي مثل ذلك كيف يمكن الالتزام بتجاوز المحل وأنه لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة يمكن التدارك من دون إعادة الصلاة يرجع فيقرأ ثانيا حال القيام فقد أتى بالقراءة المأمور بها وبالقيام المأمور به وكذلك الحال في بقية ما ذكره فلو فرضنا أنه نسي الطمأنينة حال التشهد وتذكر ذلك بعد القيام أو قبل القيام حتى بعد القيام إذا نسي الواجب هو التشهد حال الطمأنينة أو الذكر حال الطمأنينة في الركوع أو السجود وهذا أمر قابل للتدارك من دون إعادة الصلاة الواجب هو الطبيعي فإذا كان هذا قابلا للتدارك من دون حاجة إلى إعادة الصلاة يجب إعادة المنسي ففي جميع هذه الموارد لا يمكن الالتزام بتجاوز المحل ما لم يدخل في ركن آخر أو في مثل الركوع إذا رفع رأسه عن الركوع لا يمكن التدارك حينئذ لو فرضنا أنه نسي الطمأنينة في الذكر وبعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى ذلك كما أنه إذا كان ناسيا لنفس الذكر لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة كذلك إذا كان ناسيا لوصفه وخصوصيته وهو الطمأنينة فجملة من الفروع التي ذكرها قدس الله نفسه مبنية على هذا الأساس باعتبار أن له محل خاص وقد تجاوزه المكلف ولا يمكن المساعدة عليه وإذا فرضنا أنه نسي الانتساب بعد الركوع والتفت إلى ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية ذكر قدس الله نفسه أنه لا يعتني بذلك والأمر واضح فإنه لا يمكن تداركه باعتبار أنه دخل في ركن بعده فلا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة وأما إذا تذكره قبل ذلك بعد دخوله في السجدة الأولى فضلاً أما إذا لم يدخل في السجدة الأولى أيضاً حينما هوى إلى السجود قبل أن يزع جبهته على الأرض تذكر أنه لم ينتسل بعد القيام حكم قدس الله نفسه بوجوب الرجوع وتدارك هذا المنسي فإنه لم يتجاوز المحل بل الملاك الذي ذكرناه فهو قابل للتدارك ولكن الظاهر أن هذا من تجاوز المحل ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة والوجه في ذلك أن الانتصاب بعد الركوع إذا كان جزءا من أجزاء الصلاة بهذا العنوان بعنوان الانتصاب وبعنوان القيام بعد الركوع كما هو كذلك في الانتصاب والجلوس بعد السجدة الأولى وقبل السجدة الثانية يعني بين السجدتين إذا كان هذا واجبا بهذا العنوان أي بعنوان القيام والانتصاب فالأمر كان كما ذكره مقدس الله نفسه إذا دخل في السجدة الثانية مضى محله وتجاوز ولا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة وأما إذا كان قبله فلا بد من التدارك والرجوع فيرجع وينتسب قائما ثم بعد ذلك يسجد حتى إذا أتى بسجدة واحدة أيضا لا يزر ذلك فإن زيادة السجدة الواحدة لا تزر بالصلاة ولكن الواقع ليس كذلك ليس الانتصاب بعد الركوع والقيام بعد الركوع واجبا من واجبات الصلاة يعني يعتبر جزءا وإنما المعتبر هو رفع الرأس من الركوع أن يقوم من ركوعه أن يكون القيام عن ركوعين هذا هو المأخذ في الروايات وفي الأدلة رفع الرأس من الركوع ومن هنا لو فرضنا أن المصلي متعمدا لم يرفع رأسه من الركوع جلس ثم قام من ركوعه هوى إلى الأرض فجلس ولو لغاية أخرى لا لعنوان الصلاة حتى يكون الجلوس جلوسا زائدا ومبطلا للصلاة لأجل أن يرفع شيئا من الأرض مثلا أو يزع شيئا عن الأرض وهذا في نفسه غير مبطل للصلاة لأنه ليس بزيادة بالصلاة لم يأتي به بعنوان الصلاة وبعد ذلك قام لا يصح صلاته لا يحكم بصحة الصلاة لأن هذا القيام ليس قياما عن ركوعين أي ليس مبدأه هو رفع الرأس عن الركوع القيام المعتبر في الصلاة إنما هو هذا القيام لأن يرفع رأسه عن الركوع حتى ينتسب قائما يعني كما أنه أوجد الركوع متقبزا من القيام كذلك يرجعه إلى الأول يقوم بمثل ما نهز بمثل ما ركع وهذا لم يتعقى وغير قابل للتدارك إلا أن يركع ثانيا فيقوم من ركوعه ففيه زيادة الركوع فعلى هذا الأساس لو كان المنزي هو نفس الانتصاب فضلا عن الطمأنينة حال الانتصاب هذا غير قابل للتدارك بالخروج عن حد الركوع ولو فرضنا أنه لم يسجد ولم يزع جبهته على الأرض حتى في السجدة الأولى فليس اعتبار القيام جزءا بعنوانه مثل الجلوس بين السجدتين يعني بعد السجدة الأولى ليس هذا بهذا العنوان واجبا ليقال إنه قابل للتدارك فأن يقوم ثم يسجد هذا القيام ليس قياما عن ركوعين بل هو قياما عن جلوس وهذا غير مأمور به فالظاهر أن هذا من تجاوز المحل وفي مثل ذلك لا يمكن الحكم بجواز الرجوع يعني بلزوم الرجوع فيما إذا دخل في السجدة الأولى نعم قبل السجدة الأولى إذا قام رجاء لا بأس به بعنوان الاحتياط والرجاء فأما بعد الدخول في السجدة الأولى فهذا غير جائز ولو فرضنا أنه نسي الجلوس بعد السجدة الأولى حتى دخل في السجدة الثانية. في مثل ذلك الأمر كما ذكرت يعني لابد من الرجوع، لأن هذا الجلوس واجب قبل السجدة الثانية وبعد لم يدخل في ركن آخر يمكن أن يرجع، لم يكن هنا بهذا العنوان أن يكون الجلوس جلوسا عن سجودين، فهذا قابل للتدارك ويرجع ويتدارك الصلاة، فلا يقاس هذا بالقيام بعد الركوع، ليس القيام بعد الركوع بهذا العنوان واجبا حتى يقال إنه يتمكن من القيام بعد الركوع، بل قيام عن الركوع ومبدأه تكون هو الركوع، وهذا غير قابل للتدارك، فهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد جميع ذلك تكرر في كلامه نسيان الطمأنينة في التشهد ونسيان نفس التشهد، نسيان نفس السجود، هذا كله تكرار لما تقدم. ذكر قدس الله نفسه بعد هذه الأمور ما إذا نسي الجهر والإفراط وبعد الفراغ من القراءة أو الذكر الواجب التفت أنه ترك الجهر أو ترك الإخفاص الواجب في قراءة أو ذكر. هنا حكم قدس الله نفسه بصحة الصلاة واحتاط بالإعادة أيضا أنه يعيد بعد ذلك، يعني يمضي في صلاته احتاط بالرجوع والتدارك فيما إذا لم يتجاوز المحل. إذا فرضنا أنه صلى صلاة المغرب مثلا حينما كان يصلي قبل أن يدخل في الركوع التفت أنه قرأ إخفاتان والواجب هو الجهر، يمضي في صلاته ولا شيء عليه، فإن كان الأهوت الرجوع والقراءة جهرا. لا نعرف وجها صحيحا لهذا الاحتياط، ومجرد احتمال أن يكون لعل في الواقع كذلك، وأن الرواية الصحيحة الواردة في الاستهزاء به لعل هذه الرواية لم تصدر منهم سلام الله عليهم، فالمطلب إذا احتمل هذا. وأما بحسب الميزان لا وجه للاحتياط، وذلك فإن الجهر والإخفاض غير معتبرين في الصلاة إلا مع الأمد والعلم، أخذ العلم والأمد في موضوعهما، إذا كان العلم والأمد أخذ في موضوعهما في موضوع الوجوب كما دلت عليه سيئة زرارة صريحة، من أجهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر متعمدا فقد نقض صلاته، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا بل أو لا يدري لأنه موجود في الرواية فلا شيء عليه. السيئة دلت على أن المقتزي قاصر، شرطية الجهر والإخفات ليست بشرطية واقعية وإنما هي شرطية حال الذكر وحال العلم، فإذا فرضنا أنه كان ناسيا فما هو الموجب للعادة يحدث بالعادة بعد تمامية القراءة أو أثناء القراءة، مثلا التفت أثناء القراءة أنه أجهر فيما ينبغي الإخفاء فيه أو أخفت فيما ينبغي الإجهار فيه، في كلا الموردين يحكم بصحة الصلاة وصحة القراءة، والاحتياط الاستهبابي يعني يأتي به رجاء، وباحتمال أنه لعل في الواقع ليس كذلك أمر، وإلا فلا حاجة إلى هذا الاحتياط. ثم إنا لم نفهم اعتبار، يعني لم نذكر موردا لاعتبار الجهر والإخفاض في الأذكار. ذكر قدس الله نفسه أنه لو نسي الجهر والإخفاض في القراءة أو الذكر تسبيحات الأربعة مش هون داخل القراءات تسليم بل يقول ذكر مين سورة مانتا قال يقول لا لا ذكر تعبين مش هون تسبيحات قراءات خیلی خوب حرفی نداری هر از ازاکان المراد به و تسمیحات فرکات اقیده صحیح است این به منزلت القرآت است الواجب فرکتین الاخیرتین هفر رکت سالسه ایزن القرآه ولیکن جز تسمیح تخییر بین همه فلی کلام صحیح به الله فذکر آخر یکون فی السلاح یعتبر فیه الجه او يعتبر فيه الإخبار بله وينسى المكلف يجهر في موضع الإخبار او يخف لا موضوع له بله توجيه بي المراد بالذكر بله المراد بالذكر مثلا يكون المراد التسبيح بالركعتين الأخيرتين مثل بإسم الله خلاف ظاهر عبارته هذا تمام كلامنا بله فيما يرجع إلى الإخلال يعني في الخلال الراجعة إلى الأركان أو إلى غير الأركان بل وقد تمت بحمد الله تبارك وتعالى ويقع الكلام في الشك وفي أحكام الشكوك بعد التأثير إن شاء الله.